سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله على غير ميعاد بقدر منه سبحانه وتعالى، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الكرام، إن مثل هذه المجالس واللقاءات من أعظم القربات عند الله رب الأرض والسماوات إذا صلحت في ذلك النيات. فإذا أصلح الله عز وجل لنا سرائرنا وأكرمنا بذلك فهذا والله فضل عظيم نسأله سبحانه وتعالى من فضله. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة أقف وإياكم في رحاب حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة حافظ الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال:
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث العظيم من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبعة يظلهم الله في ظله، هؤلاء السبعة هل هم سبعة أشخاص أم سبعة أصناف؟ سبعة أصناف، وهم إلى السبعين أقرب منهم إلى السبعة، إنما هذا الذي ذكر في هذا الحديث، وقد جاءت في أحاديث أخر في بيان أناس غير هؤلاء الأصناف السبعة، ولكن دعونا لنقف فيما تضمنه هذا الحديث. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم الحر الأكبر، يوم تنزل الشمس من العباد على قدر ميل. الناس في ذلك اليوم بحاجة إلى ظل، الناس في ذلك اليوم بحاجة إلى مكان يأوون فيه من شدة الحر، لأن في عرصات القيامة وفي موقف الحشر يوم عظيم. الله عز وجل سماه هكذا، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم التغابن، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم القيامة، يوم التلاق، يوم التناد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يومئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أهواله عظيمة. في ذلك الكرب العظيم هؤلاء الأصناف يستظلون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، أو في ظل يخلقه الله جل وعلا. أهم شيء أنهم يستريحون في ذلك اليوم العصيب من ذلكم الحر العظيم. إمام عادل، إنسان ولي الإمامة والإمارة على المسلمين، فعدل، عدل فيهم، هذا فضل عظيم ومنقبة جسيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاضيان في النار وقاض في الجنة. لأن أكثر من يلي أمر المسلمين يجور، إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى فيعدل، لأن المال فتنة والجاه فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالشرف إذا لم يرعى حق الرعاية مفسد، والمال إذا لم يرعى حق الرعاية مفسد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله عز وجل أعلم بمصالح العباد. البعض من الناس تجده دائما لا يسأل إلا الدنيا، ويتبرم ويضيق حاله إن نقصت عليه الدنيا، ويظن أن الرزق هو الدنيا، هي الدنيا فقط. وهذا خطأ جسيم. الرزق رزق الآخرة. جاء في حديث موقوف وله حكم الرفع، يصح العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان في لفظ الدين إلا من أحب. هذا هو رزق الهداية، رزق الإيمان، رزق التقوى، رزق العلم، رزق الخشية. هذا أعظم رزق يرزقك الله سبحانه وتعالى، وبه تغتني نفسك، وبه ينشرح صدرك، وبه يعظم جاهك ولو كنت فقيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. والله عز وجل أخبر عن فقراء المؤمنين قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذا نظرت إليه تحسب أنه غني وهو فقير، لكن لا يظهر المسكنة ولا يظهر الفاقة إلا لربه سبحانه وتعالى، فهو أغنى الناس عن خلق الله وأفقر الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من رزق رزق الهداية والتقوى والإيمان، نسأل الله من فضله. هذا أمر عظيم كما سمعت. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى، يحصل له الطغيان غالبا إذا رأى المال استغنى. وقال: إنما أوتيته على علم. ربما ينسى الله سبحانه وتعالى، ربما ينسى أنه كان قبل أيام فقير لا يجد شيئا، لكن طغيان المال ينسيه ذلك كله، نسأل الله العافية والسلامة. إمام عادل ولاه الله عز وجل فعدل، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. ولهذا هي ندامة يوم القيامة: إلا من أخذها بحقها. قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. الله أكبر، هنيئا له. شاب، انظر إلى هذا الحديث العظيم، إلى بلاغته، إلى ما يستفيده المرء المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. الشباب ما الشباب؟ هو السن، هو زهرة العمر الذي إن استغله الإنسان نصر الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، ونفع به الإسلام والمسلمين. ولهذا تأمل يوم أثنى الله عز وجل على أصحاب الكهف ماذا قال عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، شباب آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولأن الشاب إذا أخذ الدين أخذه بقوة، وإذا أقبل على أمر من أمور الدين أقبل عليه بقوة، ليس كالشيخ الكبير. ولهذا أثنى الله عز وجل على هذا الصنف وأكرمه بكرامة عظيمة، وهي أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نشأ منذ نشأته على طاعة الله عز وجل، أحب الصالحين ومجالس الصالحين، أنقذه الله عز وجل من مجالس السوء ومجالس الغيبة والنميمة وغير ذلك من المجالس التي تضيع عليه عمره. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، العمر قصير، أنت اليوم شباب وغدا شيخ وبعد غد سترحل عن هذه الدنيا، وربما ترحل قبل أن يأتي سن المشيخ. إذن فالشاب الذي ينشأ على عبادة الله عز وجل شاب موفق، ولهذا هذه هي التربية الإسلامية، هذا هو الذي أراده الله عز وجل منك، أن تنشأ على طاعة الله جل وعلا. ولذلكم تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء السبع. تنشأوا على عبادة الله، علمهم، وربما يتعلم قبل ذلك، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. علمه الفضيلة، علمه صدق الحديث، علمه الأمانة، علمه الوفاء، علمه مكارم الأخلاق، علمه حب الدين ومحبة الصالحين. إياك أن تشوه في نفسه الصالحين بعبارات طغت على مستوى إصطلاحات العامة، بتلقيبهم للصالحين بالمطاوعة أو المتشددين أو المتزمتين أو غير ذلك من عبارات التنفير، حتى ينشأ جيل يكره الدين والمتدينين. لكن علمه بأن لا حياة له حقيقية وقيمة حياته بالصلاح. لذلك كم تأملوا إخواني في الله، كلمة الصلاح والصالحين سألها ذروة الصالحين إبراهيم، ماذا يقول؟ ربي هب لي من الصالحين. يريد صالح، ما يريد ولد فقط. ليست العبرة يكون لك أبناء، لكن العبرة كيف يكونون؟ أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك ولدا صالحا. ربي هب لي من الصالحين. ويقول سليمان: وكذلك هي دعوة موسى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن من جعله الله عز وجل من الصالحين فقد رحمه الله، وأدخلني برحمتك، فمن رحمه هيأ له الصلاح ومجالسة الصالحين، ومن لم يرحمه صرفه عن الصلاح ومجالس الصالحين. ولهذا كما سمعت: وأدخلني برحمتك، هذا الدعاء العظيم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. المتأمل في قول عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. لذلك اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التربية، تربية الشباب. كيف كان يربي أصحابه؟ كان يربيهم ويزرع فيهم الفضيلة من سن مبكر، وهكذا سار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لما تنظر إلى فتيان الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وقبل ذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغيرهم كثير من فتيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم الدين والإيمان حتى أحبوه ونشأوا عليه، وضربوا أروع الأمثلة في ذلك، ونصر الله بهم الدين، وجاء من بعدهم على ما ساروا عليه. فكانوا ينشؤون ولا يصل أحدهم إلى سن العاشرة، وربما قبل ذلك إلا وقد حفظ القرآن. اليوم ابن العاشرة فينا ما يدخل المسجد إلا من رحم الله، بل قل ابن الخامس عشرة، بل قل ابن العشرين، هذا يقول لك سن مراهقة، هذا ما وقت مسجد. ولهذا هناك آية شيطانية يصدون بها الشباب عن الاستقامة على شرع الله رب العالمين، وهي تلك الحكايات والأطروحات التي يذمون بها توبة المبكرين. الله عز وجل يقول إنهم فدية آمنوا بربهم، ورسول الله يقول وشاب نشأ في عبادة الله، وهذا يأتي ليذم ويقدح إذا رأى شابا ناسكا مستقيما مقبلا على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يضع عليه علامة استفهام ويقطع عليه طريقة، قف، أين تذهب؟ ستضيع نفسك، ستتربى متعقدا، سيضيع عليك حياتك، ما ستشعر بلذة الحياة، وسيفوتك وسيفوتك. وما علم هذا المسكين أن أسعد حياة هي مع الله رب العالمين، الحياة الحقيقية، السعادة الحقيقية. أو تظن أن هذا الذي استقام قد فاته شيء من ملذات مباحات الدنيا مما أباح الله؟ والله إنه أحسن منك حالا يا من أنت بعيد عن الله، والله أنه أشرح منك صدرا وأسعد منك حالا ومآلا بإذن الله رب العالمين. وتلكم السعادة، سعادة النشوة والمعصية والبعد عن الله، سعادة مزيفة ما أقصر وقت صلاحيتها، ربما يستمع إلى لهو أو أغنية أو طرب فتجده في ساعته يضرب ويهتز ويشعر بشعور لا نظير له، لكن إذا أكمل السماع ولده ضيق كأنما يصعد في السماء أو يدخل في سم الخياط. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا كلام الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين أنه الإنسان عند أن يكون بعيد عن الله وعن الطاعة يكون محط استهداف للشياطين والعياذ بالله، تتخبطه الشياطين ويضيق به صدره ويساء حاله، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة منه فيهديه وينتشله من أوحال المعاصي إلى نور الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات. وشاب نشأ في عبادة الله. وتأمل معي إلى هذه البلاغة المتناهية في قوله نشأ في عبادة الله، فهو معنى ذلك أن الخير يأتي إليه شيئا فشيئا ولا يأتيه دفعة واحدة، اليوم شيء وغدا شيء، حتى يرسخ الإيمان والتقوى وحب الصلاح والصالحين في قلبه، فتجده لا يرتاح إلا بمجالستهم، ولا يسعد إلا برؤيتهم، ولا يطيب يومه إلا إذا عاش مع أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام ومع سنته ومع سير السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. وله بسلفه الصالح أسوة حسنة ونعم السلف، الإمام الشافعي، ما الإمام الشافعي رحمه الله قال حفظت القرآن وأنا ابن الثامنة، حفظت القرآن وأنا ابن الثامنة، وحفظت موطأ مالك وأنا ابن العاشرة، يعني ما شاء الله عالم وابن عشر سنين. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى جلس للإفتاء والتحديد وعمره 17 عاما وقيل 18 عاما وهو يحفظ آلاف الأحاديث رحمه الله ورضي عنه. وهكذا قل في غيره من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. الإنسان يحتاج إلى أن تكون بدايته مشرقة، وإن كان فيها نوع من التعب ومجاهدة النفس، والإنسان بداية، شوف بداية كل مرحلة صعبة، لاحظ هذا الأمر، بداية كل مرحلة صعبة سواء من أمر الدين أو الدنيا انظر الطفل لما يبدأ يرتقي من مرحلة أن يحبو على الأرض إلى أن يمشي كم يعاني، يسقط مرارا وتكرارا، يريد أن يقوم فينهض ثم يعثر، لكن همته يريد أن يمشي فيقوم ثانية فيعثر وثالثة فيعثر، لكن لا يستسلم أبدا ويقول ما في خير في المشي أو في القيام إذن أبقى قاعدا. لا، وإن كسرت قدمه وإن تجرح جسمه إلا أنه يريد أن ينهض فإذا هكذا من كان صاحب همة عالية فإنه لا يبالي بما يتعرض له من الصدمات والأزمات في هذه الحياة الدنيا. أنت صاحب هدف، صاحب مشروع، وعجلت إليك ربي لترضى، ترضي ربك سبحانه، تعمر حياتك بطاعة الله، تصبح مباركا أينما كنت وتنتج الخير، فإذا لابد أن تصبر. وهكذا بداية مرحلة الاستقامة صعبة جدا، والإنسان في استقامته يمر بثلاث مراحل أو أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العناء، وهي مرحلة المجاهدة، يوم يفطم الإنسان نفسه من ثدي الشهوات والشبهات. هذه مرحلة صعبة، يكون الإنسان أليفا لأصدقاء هم أصدقاء سوء، يكون أليفا لأعمال وأقوال وأماكن، فلما يبدأ يقرر في مفارقتها والبعد عنها يجد من نفسه معارضة شديدة، يحتاج إلى أن يقف أمامها بصرامة وبشجاعة وثبات رأي وثبات رأي. فإذا تعدى هذه المرحلة انتقل إلى مرحلة أخرى، وإن سقط سقط. المرحلة الثانية مرحلة الابتلاء والتمحيص، وهي مرحلة يتنكر له القريب والبعيد، ربما يتنكر له أبوه وأخوه وزوجته وقريبه وجاره، مجرد أن يروا عليه ملامح الصلاح، مجرد أن يروا أنه قد لبس العمامة أو القميص أو ظهرت عليه ملامح الصالحين، هذا يغمز وذاك يسب وذاك يشتم وذاك يهزأ وذاك يسخر. فإن كان ضعيف النفس ترك وانقطع في نص الطريق وقال لماذا أنا أتعرض لهذا البلاء ولهذا الأمر كله، لماذا لا أكون مع الناس وأسلم. فإن هو تعدى هذه المرحلة وشق طريقه ولم يبالي انتقل إلى مرحلة ثالثة، مرحلة يتعرض فيها للإغراء وللصرف، وهو يوم أن يظهر خيره ويبرز ويبدأ الناس يستفيدون منه، يتعرض لحالة الكسوف، والقمر لا تنكسف إلا في منتصف الشهر، لا تنكسف في أوله ولا في آخره. وهكذا الإنسان تماما عند أن يبدأ في الاستقامة يتعدى المرحلة التي بعدها يظهر خيره، هنا يتعرض للكسوف، يتعرض للخصم، فتجد الأنظار توجه عليه والإغراء والسبل المتعددة لصرفه عن الخير. فإن تعدى هذه المرحلة بسلامة وبعافية عند ذلك يثبت ثبات الجبال، عند ذلك يثبت ثبات الجبال، ولا يترك دينه ومنهجه وطريقته سخطة له بعد أن يدخل فيه، وذلك إذا خالط بشاشة قلبه الإيمان والإسلام والحق والدين. فهذه مراحل، مرحلة المجاهدة، ثم مرحلة الابتلاء والتمحيص، ثم مرحلة الصبر، ثم مرحلة التمكين. أربع مراحل يمر بها أغلب الناس، إن لم أقل كل الناس. فإذا ليس من السهل أن يختارك الله عز وجل أن تكون في هذا الصف، وشاب نشأ في عبادة الله، والله ليس من الأمر السهل، بل هي نعمة لا توازيها الدنيا بما فيها. قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، سبحان الله، انظر إلى هذه البلاغة، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه، لاحظ معي كلمة تعلق، الشيء الذي قد تعلق أولا يكون أولا عرضة للتناول وعرضة للسقوط، وأيضا هو عرضة للصيانة وعدم العمل، لثلاثة المعاني، الشيء المعلق عرضة للسقوط وللتناول، وأيضا بعيدا عن ما يفسده من الأرض، فهو بحسب نيته. هذا القلب إن تعلق بدنايا فهو ساقط عرضة للسقوط، وإن تعرض لشهوات وشبهات فهو عرضة للتناول، وإن تعلق بالشهوات والشبهات فهو عرضة للتناول، وهكذا من ذلك المال. وإن تعلق بالملكوت الأعلى وبالحق وبالدين فقد ترفع عن كل ما يفسده، ورجل قلبه معلق بالمساجد فلا يحب إلا بيوت الله سبحانه وتعالى ويأنس بها وراحته فيها، حاله تعالى بنا نؤمن ساعة، أسعد لحظة عنده وساعة يوم أن يخطو إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن يجلس فيصلي ركعتين ويجلس في المسجد تنفتح أمامه آفاق وآمال وينشرح صدره ويجد من الغذاء البدني والروحي ما لا يقاومه أي غذاء، لا يكاد يحيط به وصف الواصفين والعارفين، لا يعلم مقدار ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر أمر عظيم، رجل قلبه معلق بالمساجد إذا تعلق فيها وأحبها عظمها وأكثر من ذكرها ومن ترداد عليها. لذلك كل شيء إلا القلب، القلب هو المهيمن على الجسد، هو سلطان الجسد، القلب إذا تعلق بشيء حرك الجسد ألا إراديا، إن أحب الصالحين أو الطالحين، إن أحب الخير أو الشر تحرك إليه سائر الجسد بسبب هذا القلب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير المعروف المشهور المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الشيء بالشيء يذكر، كل ما ورد في هذا الحديث من لفظ ورجلان ورجلان فلا شك أن النساء داخلات فيه، وإنما هذا على وجه التغليب. ولذلك يأتي بعض العقلانيين فيقول هذا تعصب لجنس الرجال، لماذا ورجل 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 والمرأة؟ لا شك أن المرأة لها نصيب من كل قسم من هذا إلا الإمامة فليس من شأنها، الإمامة ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولكن إذا نشأت الشابة في طاعة الله فلها نفس الفضيلة، وإذا تحابت فتيتان أو أختان في الله عز وجل من أجل الصلاح والدين داخلات في هذا، وهكذا في بقية الأصناف. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي على حب الله عز وجل، لم تجمعهم أحساب ولا أنساب، وإن كان قد تجمعهم أحساب الأنساب بحب طبيعي، لكن الحب الذي يثاب عليه الإنسان هو الحب لله عز وجل. طيب ما علامة الحب لله؟ علامة الحب لله كما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ما هو؟ قال: هو الذي لا يزيد بالإحسان ولا ينقص بالجفاء. تمحضت الإرادة لله أحسن أو أساء، فإذا محصنا هذا الأمر فلا يكاد يسلم حب متحابين إلا أن يشاء الله أن يكون ذلك لله، لا يزيد بالإحسان ولا ينقص بالجفاء، ما دام وقد عرفت أن زيدا مطيع لله صالح فأحبه، أعطاك أو منعك، وصلك أو قطعك، ما دام وهو صالح وهو متقي وهو مستقيم. لكن من فعلا يصنع ذلك؟ الشيء العزيز النادر الذي لا يكاد يكرم الله به إلا من شاء من خلص عباده، اجتمع في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، تآله في ذات الله. ولهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي خلة تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا خلة قامت على طاعة الله عز وجل. هذا الرصيد الذي يتكثر به كثير من الناس اليوم، وأن معه كذا كذا مشاهد وكذا كذا متابع وكذا كذا معجب وكذا صاحب، إذا قام على غير طاعة الله، إذا قام على باطل على شهوات أو شبهات أو حب رئاسة أو إلى غير ذلك تنقلب إلى عدو. إذن خير لك ألا تحب ولا تخالل إذا لم تكن لله عز وجل، لأنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. ورجلان تحابا في الله، كذلك كما سمعتم يدخل فيه المرأتان، تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. دواعي الفتنة موجودة، منصب موجود والجمال موجود، هذا الذي يدفع كثير من الناس إلى فعل الرذيلة والعياذ بالله. فهذا الرجل عظم حب الله في قلبه فتركها لله عز وجل، قال إني أخاف الله، كما صنع يوسف امرأة العزيز، هو مملوك في بيتها، الواجب عليه عرفا أن يطيع أمر سيدته. وتهيأت بكامل زينتها ثم قالت هيت لك، تهيأت لك، تزينت لك، تجهزت لك، افعل ما شئت، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ربي سيدي أحسن مثواي. فإذا كان هذا هو معاملته وإحسانه مع سيده، فكيف سيكون معاملته وإحسانه مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى؟ لا شك أن ذلك أعظم. وفي الحديث في الثلاثة التي انطبقت من الصخرة موضع الشاهد، قال الثالث أو الثاني، اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني، فألمت بها سنة من السن، جاءت حاجة شدة لأوى فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها مهرا لشرفها ولعفتها. لكنها لم تيأس من الموعظة، لم تيأس من المحاولة والنصيحة معه، فقالت له بعد أن قعد منها مقعد الرجل من امرأته، قالت اتق الله. الله أكبر، اتق الله. فأخذت فيه هذه الكلمة مأخذا عظيما، قال فتركتها والذهب الذي أعطيتها، قام عنها وهو أمكن ما يكون منها، ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه إلى آخر الحديث. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد انقلب في بعض روايات مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا من باب المقلوب، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، النفقة تكون باليمين. هذا إنسان متخفي بصدقته، والصدقة قد تكون أحيانا أفضل سرا وأحيانا أفضل جهرا بحسب المصلحة. فإذا لم يكن هناك غرض شرعي من الجهر بها فالأفضل السر، لأنه أدعى للإخلاص. وإذا كان هناك غرض شرعي أن يتتابع الناس للصدقة، أن يكون إنسان ممن يتأسى به، ممن يقتدى به، فيتصدق علانية ويجاهد نفسه. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا إنسان متقي لله، هذا إنسان عظم حب الله في قلبه، هذا إنسان عظم في نفسه ذنوبه ومعاصيه، لم يأمن من مكر الله، فذكر الله وذكر ذنوبه ومعاصيه ففاضت عيناه. هذا ليس بالأمر السهل، أحيانا العبرة هذه لما تخرج من قلب صادق فيما بين العبد وبين الله قد تنجيك من عذاب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الرجل ذكر الله خاليا لا يعلم به أحد ففاضت عيناه. لماذا حرص أن يكون خاليا؟ لأنه أدعى للإخلاص، أدعى للإخلاص. ولهذا كان بعض السلف كان في مجلس وحدث بحديث ثم لم يملك نفسه فبكى، فلم يرد أن يطلع الناس على عمله، فأخذ منديلا وقال ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، تظاهر أنه مزكوم، ما يريد أن يطلع الآخرون على أنه بكى من خشية الله. هؤلاء أناس اعتنوا بمخابرهم وقلوبهم ولم يبالوا بالناس مدحوا أو قدحوا، رفعوا أو وضعوا، فالخافض الرافع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. على كل، قد أطلت عليكم، وهذا الحديث العظيم كما سمعت هو تضمن هؤلاء السبعة الأصناف، وهنا قد أوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى 70 صنفا، إلى 70 صنف. تلبية لرغبة أخينا المبارك الشيخ عبد الله، وقبل ذلك نحن ممتنون له في الحقيقة بعد الله عز وجل حسن ترحيبه واستقباله لنا في هذه الليلة المباركة، ونحن كنا على سفر، والله أحببنا النزول عند إخواننا لتكون راحة المسافر، وقد حصل خير عظيم والله. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.